الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الملهم، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أيها الإخوة الحضور، يطيب لنا أن نرحب بكم في اليوم الثالث من فعاليات الملهم، والتي نعيش فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الملهم. فعاليتنا لهذا اليوم هي ندوة تاريخية نناقش فيها القضايا التاريخية، نناقش فيها السيرة، نناقش شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعامله عليه الصلاة والسلام مع خصمه، مع صحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كصديق نعيش معه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أدعو ضيفي الكريمين، أود أن أذكر بأن معرض السلام عليك أيها النبي سيكون متاحا بإذن الله اليوم إلى الساعة الثانية عشر والنصف ليلا بإذن الله، وسيكون مخصص للعائلات يومي السبت والأحد. أما الآن فأدعو الدكتور علي الصلابي والدكتور خالد البكر لنبدأ جلستنا لهذا اليوم، فليتفضل. في هذه الفعاليات لهذا العام اعتمدنا شعار الملهم، وهي دعوة لأن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أود أن أذكر بهذا يعني بهذا المعنى في بداية كل ندوة، يعني الإخوة عندما اعتمدوا هذا الشعار قالوا اعتدنا عندما يعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا ندافع عنه ونعرف به ونعرف بأخلاقه ونعيش معه بدون أن يعتدى عليه، بدون أن تكون هذه الأمور ردة فعل؟ فكان هذا يعني مبرر جميل لاختيار الملهم شعارا لفعاليات هذا العام، فوددت أن أذكر هذا الأمر وسأذكر به إن شاء الله في كل ندوة أقدمها. دكتور خالد البكر، أبدأ معك. لو نمر بشكل سريع على أهم المحطات في السيرة النبوية التي نستلهم منها أمور تحسن حياتنا وتحسن أفكارنا وتحسن أخلاقنا وعلاقتنا، ابتداء مع أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا حتى دولتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملهما قبل أن يبعث، فضلا أن يكون ملهما بعدما بعث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صنع على عين ربه على مدار 40 سنة قبل أن يبعث. عاش 40 سنة كمرحلة إعداد في سبيل أن يقضي نصف المدة تقريبا ليكون نبيا ورسولا 23 سنة، وهي رسالة مهمة حقيقة لمن أراد أن يكون مؤثرا، أراد أن يكون ملهما في بعده البشري، أن تكون مرحلة الإعداد بتلك الصورة الضخمة في سبيل أن يصل إلى تلك النتائج المأمولة الرائعة. الرب جل وعز كان قادرا أن يهدي نبيه وأن يجعله مهيئا في دقائق معدودة، لكن هي في الحقيقة رسالة للأمة حتى يمضي دعاتها وعلماؤها ليمضوا على سيرة هذا الملهم بإعداد قد ظهر واستبان قبل أن ينبري للناس وقبل أن يظهر. كانت المحصلة النهائية بعد 40 سنة من الإعداد نطق بها كفار قريش حينما وصفوه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين قبل أن يبعث التصق به هذان الوصفان. النبي عليه الصلاة والسلام ميزته حينما تقرأ في حياته أنه قد مر بجميع الظروف وبجميع المراحل. تراه النبي عليه الصلاة والسلام، كنت تراه فقيرا، كنت تراه غنيا، كنت تراه منتصرا، كنت تراه مهزوما، كنت تراه في مطاردا، كنت تراه يطارد أعداءه وهكذا. فهذا التنوع يعطيك صور لشخصية الملهمة، والأمة تمر بظروف متعددة، أنك تستطيع أن تنتقي تلك المعاناة التي تعيشها، فتجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعالج تلك المعاناة، ما يعالج حالة الفرح التي أنت فيها وحالة الانتصار. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأوضاع؟ ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته قد مر على مراحل بصورة كبرى، أصفها بالمرحلة المكية مثلا، والمرحلة المدنية بشقيها، ما قبل التمكين وما بعد التمكين، المرحلة الحبشية وإن لم يكن حاضرا لكنك تجد توصياته كانت واضحة، المرحلة اليمنية التي مضى إليها معاذ. إذن ترى أن الأمة قد تكون في مرحلة مكية، وقد تكون في مرحلة مدنية قبل التمكين أو بعد التمكين. قد ترى أن الأمة أو شباب الأمة أو المسلمين يعيشون مرحلة حبشية، كمن يهاجر إلى أوروبا فارا بدينه، أو يمضي كداعية ليؤثر في منطقة ما دخل الإسلام قط، كحال اليمن حين مضى معاذ بن جبل. إذن ميزة هذه المراحل بتنوعها تعطي للأمة صورة واضحة بينة، أن تنظر ما حالها فتفتش في سيرة نبيها، وتأخذ من هذا الملهم ما تعالج مشاكلها. من جميل ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام هزيمة أحد. هزيمة أحد أراها خيرا للأمة، وأحد نصر لا هزيمة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب من نصر إلى آخر لقال الناس إنه نبي قد دعم بالملائكة، إنه نبي قد أيد بربه، فهو ينتقل من نصر إلى آخر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش الهزيمة في أحد، ولذا كم أحد نراها في واقعنا المعاصر، فكيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأشياء؟ هذا في أن نسميها العناوين الرئيسة، لكن حينما تستغرق في جوانبه التفصيلية تفهم حينما تقرأ في سيرته لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين. ترى له في كل وضع بصمة، وفي كل وضع تميز. حينما أشرت إلى مثلا إلى وضعه في داخل بيته، جرت العادة أن الذي يحمل هموما كبيرة تتعلق بأمته قد يغفل عن واقع أسرته الضيقة، يرى أن همومه أكبر من أن يعنى بزوجته وأطفاله. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم في كماله حينما كان يؤدي ذلك الدور العظيم في داخل أسرته الضيقة، مع أصحابه، مع أعدائه، مع خدمه، مع الناس جميعا. ولذا كان يقدم صورا متعددة، ترى الكمال في كل صورة تؤديها. إذا لا مجال للمستحيل في أن نطبق هذا في حياتنا، طالما أنه قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصرفاته وسلوكياته، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي به قيل لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أنكم تمضون على سيرته ومنواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ملكا بعيدا عن البشرية، كلا، قدم لك كبشر لتمضي على سيرته ومنواله. خطوط سريعة أقدمها وقد ندخل في جوانب تفصيلية بعد ذلك.
جزاك الله خير دكتور خالد. دكتور علي، السيرة حينما تقرأ في هذه الأيام نقرأ غالبا المغازي، النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم هزم في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر، لكن الصورة المتكاملة للسيرة النبوية ما الذي يغيب عنها؟ يعني لو نتكلم مثلا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه، النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال دكتور خالد عاش كل الظروف، كونه بشر قدم لنا كأسوة نقتدي به، ليس مستحيلا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعامله مع خصومه كيف كان؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب العمل وأبواب القبول، وأن يعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أما بعد، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، البشرية كلها لما تقرأ تاريخ العظماء في الحضارات، يعني الرومانية ولا الفارسية ولا البشر عموما، لا يوجد شخص حفظت سيرته كحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها الدقيقة. يعني هذه خصوصية خاصة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الأنبياء والمرسلين اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان التركيز في القرآن الكريم على العبر وعلى الدروس وعلى قضايا الكليات وعلى الأصول. أما الدقائق فيما يتعلق بالغضب، بالحزن، باليتم، بالمعاملة مع الأطفال، الحياة التفصيلية الكاملة لا توجد إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من لها مصادر متعددة، منها القرآن الكريم. فمن أراد أن يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقرآن الكريم، فتحدث القرآن الكريم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية كيف تطبيقها تجدها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تساعدنا على فهم كتاب الله. مثلا قل الله لما ذكر الغزوات الكبرى، غزوات الكبرى التي عادة تتكرر، يعني لماذا خلدت في القرآن الكريم؟ فهي تتكرر بالنسبة للأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مثل غزوة الأحزاب. يعني غزوة الأحزاب فيها من الدروس وفيها من العبر الشيء الكثير، فخلدت هذه الغزوة في سورة الأحزاب لما الله سبحانه وتعالى ذكر جاءوكم من فوقكم ومن تحت، وصف المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمروا بحصار، مروا بأيام عصيبة، الأمة الإسلامية تمر بهذه الأيام العصيبة، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ومن خلال القرآن الكريم تجدها الدروس والعبر تستخرج. مثلا فيما يتعلق بغزوة أحد تجد ذلك تفاصيلها المهمة والتي تتكرر في حياة الأمة في سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. مثلا في غزوة بدر تجد ذلك تفاصيلها في سورة، أيضا في سورة الأنفال تجد تفاصيل كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فتجد التفاصيل المهمة في الصراع مع الكفار مع اليهود مع النصارى موجودة في كتاب الله. وبالتالي كل ما قرأنا كل ما توسعنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلقنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن عظمة النبي مستمدة عليه الصلاة والسلام بصلة بالله وبالمنهج، وهذا المنهج هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. طبعا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء ينطلق من الأصول القرآنية، لما قال الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكثير من اللي كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت فيما بعد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة، مثل عكرمة بن أبي جهل، مثل صفوان بن أمية، وقصص في السيرة تبين كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بلطف وبإنسانية رفيعة، وكيف تعامل معهم بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي احتمي والتجي لله سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومة مع أعداء كان من خلال فهم للآيات القرآنية وفهم من خلال الشرع الإسلامي اللي نزل عليه من عند المولى عز وجل. فمثلا مع أبي سفيان، أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان الزعيم الكفر زعيم الشرك، وهو الذي كان القائد في غزوة أحد، وهو اللي أيضا كان من الزعماء في الأحزاب، لكن في فتح مكة يعني يعطي رسالة إلى أعماق النفس البشرية. لما كان خرج أبو سفيان والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان، وأعلن إسلامه وقال له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له نصيبا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، واللي بقى في بيته فهو آمن، واللي يبقى في المسجد الحرام فهو آمن. يعني هو بيت أبو سفيان كم بيشيل 10 20 30 40 100، لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخصوم، في كسبهم من العداوة إلى المحبة وإلى الدفاع. وإذ به هذا القائد العظيم اللي كان يقود في الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل ويبشر ويقول لهم لا قبل لكم بجيش محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. فقالوا له ما تغني عنا دارك، يعني وسبوه وشتموه. ثم بعد ذلك قالوا من أغلق بابه فهو آمن. فانقلب أبو سفيان من عداوة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من كبار فيما بعد المدافعين عن المسلمين، وله أثر عظيم في اليرموك، في غزوة اليرموك. وكان هناك التقاء الأمة الإسلامية مع الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام، وكان حمس المسلمين على القتال، وأصيبت إحدى عينيه في تلك المعركة وكان من الثابتين. فبالتالي من أقصى العداوة أصبح من أشد الناس في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. وكذلك عكرمة بن أبي جهل اللي هو ابن أبو جهل، وبعد ما أسلم وطلبت زوجة عكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه يعطيه الأمان في فتح مكة، وبالفعل أعطاه الأمان. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال ما أنفقت من نفقة ضد الإسلام والمسلمين ضعفيها سأنفقها، وما عملت من قتال ضد المسلمين ضعفي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالمغفرة. وتجد مواقف متعددة ومتنوعة، منها صفوان بن أمية وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هوازن، وكان لازال على الكفر ولازال على الشرك. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم تأليفا لقلبه وهو مع الكثير من قادة المشركين في تلك الفترة، وعطاه 100 من الإبل، وزاد بعد ذلك شاف شعاب مليء بالأغنام وبالإبل، قال أتحب ذلك؟ قال فهو لك. فقال صفوان قال ما تطيب نفس هذا إلا نفس نبي. وقال والله كنت من أشد الناس أبغضك، كنت من أشد الناس بغضا لك، وأنت من أحب الناس إلي. وبالتالي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخصوم مع الأعداء مدرسة كبيرة وضخمة، وهذه المدرسة تنطلق من خلال الآيات القرآنية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وتنطلق من قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونعطي الفرصة للشيخ والدكتور خالد ليشاركنا.
جزاك الله خير، فتح الله عليك دكتور علي. دكتور خالد، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كصديق، كيف كان؟ يعني من يومين كنت أسمع لأحد الدكاترة يتكلم عن مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان يضحكهم وكان يضحك معهم، وكان الصحابي الجليل الذي كان يضرب لأنه كان يشرب الخمر، وبعد أن ينتهي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسامره ويضحك معه. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كصديق كيف كان؟
أحب حقيقة أن أضيف شيئا على السؤال الأول الذي كان سؤالا مهما للغاية. من خلال تتبعي لحوارات النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه كان يخلص إلى نتيجتين اثنتين، إما وإما، إما أنه يسلم ويؤمن بهذه الدعوة بلا تردد، وإما أن يكون منافحا مدافعا ميالا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يسلم. دعني أعطي هذين النموذجين سريعين لأهمية هذا الأمر. الصورة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مرة خيلا قبل نجد، أرسل مجموعة قد ركبوا خيولا يتحسسون ويحمون المدينة من أن ينقض عليها الأعداء، فوجدوا رجلا فأخذوه أسيرا فأدخلوه المسجد فربطوه بسارية من سوار المسجد، هم لا يعلمون من هذا الرجل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي الصلاة فرأى الرجل فعرفه، فسأل أصحابه أتعرفون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، سيد بني حنيفة. وهذا الرجل كان رجلا وثنيا قد أصاب دما في المسلمين. قام النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى صلاته وغادر، ثم لما كان في اليوم الثاني أتى وأقبل عليه وسأله هذا السؤال. قال ماذا عندك يا ثمانة؟ هذا السؤال اليتيم. قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسلتعطى منه ما شئت. يقول إن قتلتني إما وإما أن هناك من سيطالب بدمي، أو أنه أراد إن قتلتني فإن هناك فأنا أستحق القتل إن قتلت عددا من أصحابك. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسلتعطى منه ما شئت، وحق له أن يقول هذا، فهو سيد أهل اليمامة على كل حال. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وغادر. لما كان من اليوم التالي جاءه مرة أخرى فسأله السؤال نفسه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسلتعطى منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل معه في حوار عقدي، ما دعاه إلى الإسلام، كل الذي كان يقوله يسأله هذا السؤال اليتيم. ثمامة كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى تعامله مع أصحابه، ويرى تعامل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرى الأخلاق الرفيعة، يرى احترامهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، يرى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يشاهده في داخل المسجد. المسجد في الحقيقة كانت مشاهدات ثمامة كأنه يرى، أقولها تجوزا، المسجد في ذلك الوقت كان مجلس وزراء، كنت ترى في وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الداخلية، كان يرى الإسلام بصورته الحقيقية وبتنوعه في داخل المسجد. لما كان من يوم الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله نفس السؤال، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسلتعطى منه ما شئت. هنا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال. في ظني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترقبون إما أن يقتل ليشعروا بحالة انتقام لقتل قد أبدى في حق أصحابهم، أو عقل الأحوال هو ثروة متنقلة، والمدينة كانت تعاني أنذاك من قلة ذات اليد، فهو فرصة، أسرع طريق لمد اقتصاد المدينة أن يطالبون بمال وفير من خلال إطلاق هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. كان بالصحابة رضي الله عنهم تفاجأوا، ثمامة بن أثال كنز يمشي على الأرض، سيد أهل اليمامة، سيد بني حنيفة، هكذا نطلقه؟ طبعا بلا تردد قاموا وفكوا أساره، ذهب إلى ماء قريبة اغتسل ثم رجع. تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام بعودته، رآه قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يا رسول الله كنت قد عقدت العزم أن أمضي إلى مكة معتمرا فأخذني أصحابك، فبما تأمرني؟ قام صلى الله عليه وسلم وعلمه العمرة الشرعية. ذهب ثمامة، وهنا تكمن المفاجأة، هنا تكمن المفاجأة. يمضي ثمامة وللتو قد أسلم، وخبره قد وصل كفار مكة، فاستقبلوه على تخوم مكة يقولون له أصبوت أصبوت؟ قال بل أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله يا معشر قريش لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزروعات الخضروات والفواكه كانت تأتي من أرض اليمامة، وهنا يعلن الحصار الاقتصادي. أنا أعتبر هذا التصرف كأنها حركة انتحارية من ثمامة، لكنه الإيمان، لأنه لا يضمن ولا أهل اليمامة. قد يقول أهل اليمامة لماذا ورطتنا يا ثمامة ونحن نرى أن اقتصادنا قد ارتبط مع قريش، كيف تقدم على هذه الخطوة؟ سنقوم بعزلك، سنقوم بتركك، سنعين غيرك. لكن انظر إيمان حينما يتغلغل، وهكذا انقلب هذا العدو الذي كان يحمل حنقا وكرها ليبدي أمرا ما أبداه كثير المسلمين حينما أعلن عن حصار اقتصادي. فكانت هذه النتيجة الرائعة. الصورة الأخرى واسمح أن آتي بها لأهميتها، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه دخل في حوارات ومناظرات، ووقف زعمات قريش الذين يحملون علما وفهما وذكاء شئنا أم أبينا، وقفوا حائرين أمام هذا الإسلام، ما استطاعوا أن يخترقوه. ولذا اجتمع ملأ من زعمات قريش فقالوا انظروا أكثركم أو أعلمكم بالشعر والسحر والكهانة، فليأتي هذا الرجل فلينظر وليحاوره، لأنهم تورطوا فيه. لا مجال، مارسنا كل شيء، مارسوا الحرب الباردة في البداية، ثم انتقلوا إلى الحرب الطاحنة من خلال التعذيب، لكن الأمر لم يجدي، لا بد من الحوار الفكري. انظروا أعلمكم بالشعر والسحر والكهانة، قلبوا رجالات قريش فرأوا أن الشخصية المرشحة هي عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة كان يلقب بحكيم قريش. قام عتبة أبو الوليد وافق على رأيهم، فجمع مقالته إلى مقالتهم وأفكارهم إلى أفكاره، ثم بعد ذلك مضى للنبي عليه الصلاة والسلام. دهاؤه استبان من خلال الأسئلة التي طرحها على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ واسمع كيف بدأ. قال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يا محمد، أنت خير أم عبد المطلب؟ يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ يصادمه بأجداده، والنبي عليه الصلاة والسلام بأدبه الجم لم يقول أنا أفضل من أبي أو أفضل من جدي، بل ما زال مفاخرا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عتبة بدهائه: لو كانوا خيرا منك فقد عبدوا الذي عبدنا، لو كنت خيرا منهم قل نسمع لقولك. ثم غير أسلوبه: والله ما رأينا سخلة قط أشم على قومك منك، وما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة يأخذ بعضنا برقاب بعض. يقول: ما ننتظر إلا حرب أهلية في مكة بسببك. ثم انظر إلى أسلوب الماكر حينما غير أسلوبه وقدم عرضا تسيل له اللعاب. قال: يا محمد، إن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت، وإن كانت بك الباءة زوجناك 10 نسوة، اخترنا لك أجمل جميلات قريش نزوجك، وإن أردت ملكا ملكناك، آخر من ملك مكة هو قصي بن كلاب، ووقف الملك بعد ذلك فأصبح الملك بين بطون قريش كما معروف، وكانت الوزارات المهمات توزع على البطون. يعني نقول تجوزا أن عمر بن الخطاب كان في قريش وزير الخارجية، كان هو سفير قريش، أبو بكر كان وزير المالية من بني تيم، كانت توزع هكذا المناصب. الآن يقدمون عرضا مغريا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد عزا سودناك. طبعا الإنسان الذي يعيش في بعده المادي كل هذه العروض مغرية تسيل لها اللعاب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بأدبه الجم واسمع، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى هذه العبارة القاتلة لأبي الوليد وهو الذي يستفز مثل هذه العروض المادية البحتة. أفرغت؟ ثم يكنيه، وجرت العادة أنك حينما تكني إنسانا أنت تحترمه. فقال: نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بحوارات ومناظرات، ولم يدخل له في تقرير عقيدة الإسلام. كل الذي قاله بدأ يقرأ من سورة فصلت: حاميم تنزيل من الله، تنزيل حاميم، ثم حتى وصل قوله جل وعز: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، عدوه كان متكئا على يديه فقام وانتفض من مكانه ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم. خاف، خاف وهو يسمع الوعيد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم عاد عتبة. لما عاد استقبله زعمات قريش، قالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك يا أبو الوليد؟ قال: ورائي، والله لقد قال لي كلاما ما وعيت منه إلا أنه ينذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويحك، رجل يحدثك بالعربية ولا تعي ما يقول. ثم قال: والله ما هو بشاعر ولا ساحر ولا كاهن. ثم قال كلاما عاقلا، قال: يا معشر قريش، خلوا بين الرجل وما أراد، والله إن لكلامه ذلك شأنا. يقول هذا الكلام الذي سمعت، وعتبة كما معلوم من أفصح الناس، من أكثر الناس يتميز بجمال الأسلوب وقوة العبارة وفصاحة البيان، وقف مشتوها وهو يسمع القرآن. قال: إن لكلامه هذا سيكون يعني شأنا له. ثم قال، واسمع لهذا الكلام الكبير، نسميه الكلام الفخم، قال: فإن رمته العرب عن قوس واحد كفيتم. لو قام العرب قتلوه فانتهت المهمة وأغنوكم من أن تمارسوا عليه ضغطا، وإن انتصر وعز، اسمع الكلام الكبير، فإن ملكه ملككم وعزه عزكم. قريش كيف ظهرت، كيف برزت بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو جهل تلك العبارة: والله لقد سحرك محمد. انظر لهذا العدو الذي كان يخطط ليجهز على النبي عليه الصلاة والسلام فوقف مشتوها. هذا بالنسبة للمواقف لأعدائه. نسمع من الشيخ،
نسمع من الشيخ عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كصديق، تعامله مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كيف كان دكتور؟
عليه الصلاة والسلام طبعا أفضل مثال في الصحبة يضرب به المثل في علاقته مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان له مواقف مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني لما حدث بين سيدنا عمر وأبو بكر خلاف، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرضي سيدنا عمر فلم يستجيب، ورجع إلى بيته غضبان وأطبق الباب في وجه سيدنا أبو بكر الصديق، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فغامر، يعني مهموم عليه، واضح أنه زعلان. وقال له: أني حدث بيني وبين أبو بكر بين عمر، وفي أثناء الحديث جاء للرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عمر فقال سيدنا قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. وبعدين قال دعوتكم يا الله فقلتم كذبت وقال لي صدقت وأثنى عليه. ومن يومها يعني أصبح مكان سيدنا أبو بكر مكان بارز. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه أصحاب السبق لهم مكانة خاصة مثل أبو بكر مثل عمر مثل عثمان مثل علي رضي الله عنهم جميعا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدرك الصفات الخاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قال مثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم قال في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأفرضهم أي أعلمهم بعلم الميراث زيد وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل في الجميع الطبقة العليا والطبقة العادية والأطفال حتى الأطفال الصغار يعني ألهمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ابني هذا سيد على سيدنا الحسن بن علي وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فكان هذه اللمسة من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لحفيده الحسن بن علي كانت مؤثرة وملهمة لسيدنا الحسن حتى بعد ما كبر كانت هذا الوسام النبوي حاضر أمام سيدنا الحسن. ومع أنها حدثت الفتنة وبعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ودخل كان رأي سيدنا الحسن عدم الدخول في القتال وبعد استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه واختاروا الناس سيدنا الحسن بن علي كان هذه الكلمة ملهمة لسيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فكانت هذه اللمسة النبوية أثرت في حياة سيدنا الحسن حتى لما أهل العراق بعد استشهاد سيدنا علي أرادوا بيعته اشترط عليهم السلم والحرب قال تسالمون من أسالم وتحاربون من أحارب. واستطاع أن يقود الأمة إلى الصلح في عام الجماعة بتنازل لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. فكانت هذه من إلهامات النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن. وهذا الصلح ترتب عليه وحدة الأمة لأن الأمة انشقت وأصبحت دولتين دولة الشام ودولة العراق وتعطلت حركة الفتوح الإسلامية والحركة العلمية أيضا حدث لها نوع من الضمور. لكن ببركة هذا الصلح وهذا الإلهام النبوي لسيدنا الحسن كان السبب في وحدة الأمة. وتكلم وهنا يخرج لنا سيدنا الحسن لما استلهم وفهم معنى الرسول صلى الله عليه وسلم إن من معاني السيادة حفظ دماء المسلمين ومن معاني السيادة الحرص على وحدة الأمة ومن معاني السيادة أن تتنازل عن حقك لأن الحق الشرعي كان مع الحسن وليس مع معاوية ولكن تنازل من أجل الوحدة الأمة ومن أجل حفظ الدماء ومن أجل الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني عظيمة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كثير من اللمسات في حياته فيما بعد في مؤسسات الدولة التي تطورت يعني المؤسسات أخذت وضعها الطبيعي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سواء كان المؤسسة العسكرية أو المؤسسة العلمية أي المدارس العلمية التي حدثت في مكة والمدينة أصبحت واضحة المعالم في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أو الجانب الإداري كل مستلهم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قيادته للمؤسسة العسكرية كيف قيادته للجانب الإداري كيف قيادته في جمع الأموال من الأمة كيف قيادته في التربية وفي التعليم وفي إرسال العلماء للتعليم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر نفسه الهمة والعزيمة والشجاعة استمدها كانت من إلهام من خلال مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الناس اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار وفي الصفا وفي الحضر كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما حدث الزلزال العظيم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت تربية النبي الرائعة لأصحابه تجسدت في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وقال القول العظيم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وثبت الله به الأمة. وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي طبعا من البداية كان في بيته قبل البعثة وبعد البعثة، فكانت لمسات الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة وملهمة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا بزواج بنت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه بتكليف بالمهام العظيمة لما في الهجرة استخلف لأداء الأمانات، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في فتح خيبر، فكان حياة سيدنا علي الكثير منها إلهام من خلال احتكاكه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقوة قوة النبي عليه الصلاة والسلام تستمد من صلة بالله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، يعني ميت هو حي من حيث الأكل والشراب، لكن لبعد عن الإيمان ولبعد عن القرآن أو لبعد عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موت حقيقية. فأحييناه، أحييناه بالإيمان، أحييناه بالإسلام، أحييناه بالقرآن الكريم، أحييناه بالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت انعكاسات من خلال علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص عليه الصلاة والسلام أن يتعلق أصحابه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وبين لهم أنهم فيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات، وبالتالي عامل وراعى الضعف البشري لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي الكمال البشري تمثل في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أبو بكر وعمر ليسوا بمعصومين، لكن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله قال في القرآن الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذه الدائرة الأوسع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الظالم لنفسه أوسع، ومنهم مقتصد أي محافظ على الفرائض ومبتعد عن الكبائر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهم أقل. وبالتالي الدائرة الأوسع الظالم لنفسه، ثم المقتصد، ثم السابق للخيرات أي درجة الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المقامات كانت موجودة في المجتمع النبوي، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان يعامل فيهم، لما تشوف في علاقته بسيدنا أبو بكر كانت ملهمة لسيدنا أبو بكر ولعثمان ولعلي رضي الله عنهم وارضاه ولسيدنا الحسن رضي الله عنهم جميعا. وبالتالي اللي يبي يكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إدمان لقراءة السيرة. كل ما أدمنت السيرة كل ما تعلقت، كل ما رق قلبك، كل ما أصبح أمامك، كل ما تستطيع أن تقتدي به في كثير من المواقف في الحياة. ونعطي الفرصة للدكتور خالد.
جزاك الله خير دكتور علي، وسنعود إن شاء الله في السؤال الأخير عن الكتب التي ينصح بها في لقراءة السيرة والعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لك دكتور خالد، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟
النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خلال السرد الذي قاله فضيلة الدكتور عاش مع الصحابة رضي الله عنهم بقلب عجيب غريب قد نراه في وقت مبكر. أقول دائما ضع هذا الشعار الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، فكيف بعدما بعث؟ ألا وهو الحب قبل الحجة، الحب قبل الحجة. ولذا حينما تنظر إلى الشخصيات الأربع الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ترى أن شخصيات كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، قد اختلط حب النبي عليه الصلاة والسلام في داخل تلك القلوب. أبو بكر الصديق من الرجال، زيد بن حارثة من الموالي، خديجة من النساء زوجه، علي بن أبي طالب من الغلمان أو من الأطفال على الصحيح. حينما تنظر لهذه الشخصيات الأربع كانوا يقتربون من النبي عليه الصلاة والسلام اقترابا عظيما. خديجة حبيبته وهي من أقرب الناس إليه، وخديجة عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة 15 سنة وبعد البعثة 10 سنوات. قاتلت واجتهدت أن أبحث عن موقف جرى بين النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وبين خديجة، موقف ملاحات أو خلاف، لم أجد شيئا. ولذا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الإسلام آمنت بلا تردد، بل سجلت موقفا عظيما ما كان للمرأة عادة أن تقوله. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا ترتعد فرائصه لما رأى جبريل للوهلة الأولى، مع أنه رآه بصورة رجل، مع ذلك عاد كما تقول عائشة رضي الله عنها حينما نقلت الخبر بعد ذلك ترتعد فرائصه، بل قال صراحة لخديجة: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فاسمع لهذه المرأة، جرت العادة أن الرجل هو الذي يهدئ من روع المرأة، المرأة هنا هي التي تهدئ من روع زوجها، من روع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق. إذن هذه الصورة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته، فكيف مع أصحابه بعد ذلك وهو يتمثل هذه الأخلاق الرفيعة. علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ورباه في بيته، وكان قد أشفق قبل ذلك على عمه أبي طالب. لما أصابت مكة فاقة كما معلوم، قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث واقترح على العباس على عمه أن يذهب سويا إلى أبي طالب وينتقوا بعض أبنائه ليقومون بتربيتهم حتى يخففوا عن أبي طالب. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام وقالوا لأبي طالب ما قال، قال: لا بأس، خذوا ما شئتم ودعوا لي عقيلا، يريد عقيل. فقام العباس واختار جعفرا والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا. إذن تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حبه حبا عظيما، فآمن بلا تردد علي بن أبي طالب. شخصية زيد بن حارثة، وهذا أعجب ما تجد، زيد بن حارثة في الأصل هو حر لم يكن عبدا، فأخذ أسيرا ثم بيع في أسواق مكة، اشتراه حكيم بن حزام ثم أهداه لخديجة رضي الله عنها. خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أهدته لزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت المفاجأة أن حارثة بن شرحيل والد زيد علم، وكذلك كعب عمه علم أن زيدا موجود بمكة وأنه عند رجل يقال له محمد. ذهب ثم ذهب وسأل أين زيد، قالوا إنه عند رجل يقال له محمد. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فحكوا له الأمر أنهم يريدون زيدا، واختر ما شئت من الأموال، نريد أن نأخذه وأن نشتريه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا الكلام الرائع، قال: عندي ما هو خير لكم، نأتي به ونخيره، إن جلس معي فإنه يبقى، وإن اختاركم فله ذلك بدون مقابل مادي. قالوا: أنصفت وبلغت في الإنصاف. أتي بزيد، قام أبوه، قام النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابتداء: أتعرف هذا وذا؟ قال: هذا عمي، هذا أبي وهذا عمي، هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب. فحكى له النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد، هل تذهب معهم أم تبقى؟ فاختار زيد أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ قال: تختار أن تكون عبدا عند هذا الرجل؟ قال: والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا لم أره في غيره، فمكث. فهذا هو الحب. قل مثل ذلك عن أبي بكر الصديق، وقد أشار الشيخ دون أن أعيد مكانة الصديق رضي الله عنه، ويكفي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يكفي أن عائلة أبي بكر برمتها تحركت لخدمة الإسلام. انظر إلى حادثة الهجرة، كيف تحرك أبو بكر وبنته أسماء وولده عبد الله وخادمه عامر بن فهيرة لخدمة المشروع الإسلامي في حادثة الهجرة. في المقابل انظر إلى عمه أبي لهب وإلى أبنائه الثلاثة عتبة ومعتب وعتيبة، كيف ناصبوا العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان اثنين من هؤلاء قد أسلم بعد ذلك، اثنان من أبناء أبي لهب قد أسلم، لكن الشاهد أكثر من طعنه عمه أبو لهب وما إلى ذلك. إذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هذا الشعار، وهذا الذي حضر في وقت مع الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى أصحابه، كان يغدق عليهم عبارات المدح والثناء. نحن أحيانا نحذر من أن تغدق على بعض الناس مدحا وثناء حتى لا يصاب بالغرور، وخاصة من كان في بدايات طلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا المدح والثناء. أشار الشيخ: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، خادم الوليد سيف الله المسلول، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. لكن عبارات المدح التي كان يغدقها على أصحابه، لاحظ هذه العبارات ما صدرت من رجل من أغمار الناس، كلماته غير موزونة. لو كان هذا المدح صادرا مني، واسمح لي أن أقول منك أيضا، قد لا يكون له ذلك الاعتبار والقيمة، هو صادر من هذه الشخصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانوا يعون جيدا أن هذا المدح ليس عبارة عن نياشين يعلقونها على صدورهم، كلا، كانوا يعون جيدا أن هذا المدح الذي يغدق عليهم لا بد أن يدفعوا زكاته. الصديق كما أشار الشيخ، أنت الصديق يعني يا أبا بكر لا بد أن تسجل موقف صدق في أحلك الظروف، سجلها في موقفين. الموقف الأول لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فقام عمر رضي الله عنها العبقري المحدث الملهم يتخبط في أزقة المدينة بيده السيف الصمصام يهدد من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات سينزع رأسه عن جسده، إنما هو ذهاب كذهاب موسى ويعود. عمر العبقري والمحدث يعيش حالة تيه في داخل المدينة، فيأتي النبي، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويصعد على المنبر. ولاحظ حتى الانتقاء، العبارات كانت موزونة. من كان يعبد محمدا، ما قال من كان يعبد رسول الله، من كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات. لاحظوا يتحدث عن من، يتحدث عن قلبه، عن قلبه. كان المفروض الذي يعيش حالة تخبط هو أبو بكر وليس عمر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الموقف الثاني وهو أعجب ما وجدت في حرب الردة، انظر موقف الصدق الذي تسجله عمر، ذلك الجبار الذي ما تسمع حينما وتنظر حينما تقرأ في سيرته إلا ويأتيك يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ومع ذلك تراه كان متلكئا مترددا أن لا يحارب أهل الردة، ومع ذلك أصر أبو بكر رضي الله عنه إلا أن يقاتلهم. وانظر إلى موقف الصدق. قل مثل ذلك عن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سل اليرموك، ماذا فعل خالد؟ سل اليرموك، مع أن خالد بن الوليد أسلم في صلح بعد صلح الحديبية وما إلى ذلك. معاذ بن جبل، معاذ كان في العشرينات، أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام، ما قالها لأبي بكر ولا عمر ولا ابن عباس، قالها لمعاذ. معاذ إذا هيئ نفسك، ستنطلق يوما إلى اليمن لتقوم بدورك العظيم بدعوتهم. ولاحظ معي، الجزيرة العربية ما كانت تمتلك ثقافة أبدا، أقصى ما كان يمتلكون من الثقافة هو الشعر، بيت من الشعر يرفع قبيلة وبيت يخفضها أسفل السافلين، ما كان يمتلكون ثقافة. الثقافة والحضارة كنت ترى في فارس والروم، لكن اليمن كانت تحت الاستعمار الفارسي وكان فيها من الثقافات الشيء الكثير. معاذ بن جبل، أنت أعلم الأمة بالحلال والحرام، تهيأ لتقوم بدورك الدعوي العظيم في حوارات وفي مناظرات وما إلى ذلك. وفعلا مضى معاذ، مضى ليقوم بدوره العظيم. أصحابه إذا هيأهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغدق عليهم العبارات والمدح والثناء، وكان منبسطا معهم. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل من يراه للوهلة الأولى يهابه، وإذا اقترب منه أحبه حبا عظيما. ولذا أقول ما أجمل هذا الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الصحابة كانوا يسمعونها وكانت تتواءم وتتوافق مع قلوبهم. وهنا الجمال، يعني أحيانا إحنا ما يأتي أحدهم يقول لك اسمع، لن أغدق عليك ولن أعطيك ما يسرك حتى تحبني، وهو رجل ثقيل على قلبك. هذا من الصعوبة مكان، تقول كيف أضغط على نفسي وأحبك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم أن هذا من كمال الإيمان، يجدونه شيء يدخل في قلوبهم. قالها علي بن أبي طالب، وحينما تحدث عن حبه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. انظر هذا، ما كان يصل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا لتعامله معهم وأخلاقياته معهم، وله في كل موقف وقفات. وترى النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله جميعا، يكفي أن تنظر إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، من تجد؟ تجد أبا بكر القرشي، سلمان الفارسي، صهيبا الرومي، بلال الحبشي. وهذا أول إعلان لحقوق الإنسان، حينما ترى هذا الخليط الغير متجانس في اعتبارات الجنسية واعتبارات اللون، ترى أن هؤلاء كلهم كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، كل يشعر بأن له قيمته واعتباره. خذلت أبا جهل أصالته، وبلال عبد جاوز السحبة، كل هذا كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم قريبا وكان يعطيهم تلك القيمة والاعتبار.
فتح الله عليك دكتور خالد. أنتقل إلى المحور الأخير وأقسمه إلى نصفين. لا نريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذه الندوة، نريد أن ندعو الحضور وأن ندعو من يشاهدنا عبر البث المباشر أن يقرأ في كتب السيرة، أن يجعل كتاب السيرة كتاب أساسي يرجع إليه بين فترة وأخرى وينتقل إلى كتاب آخر. دكتور علي، ماذا تنصح أو ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في السيرة النبوية لمختلف الأعمار؟ يعني كتب للأطفال، كتب لي، يعني أنا سمعت منك كتب تكتب عن طريق روايات على شكل روايات تحبب الناس، ماذا تنصح دكتور؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ محمد صويان في السيرة النبوية يعني أبدع بطريقته الخاصة يعني، وكتاب هذا من الكتب العظيمة يعني. الدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية من الكتب المهمة في هذا المجال من حيث التوثيق، ومهدي رزق الله أيضا حتى السيرة النبوية أيضا طبعا من أشهر الكتب الرحيق المختوم، وأيضا محمد الغزالي رحمة الله عليه في السيرة النبوية. طبعا الأصل في السيرة لابن هشام، وفي الآن كتب كثيرة حققت سيرة ابن هشام، فهذه من الكتب النافعة في السيرة النبوية. لكن من خلال تجربتي والعيش مع البحث في السيرة النبوية، في قضايا في السيرة النبوية تجدها عند المفسرين يعني أهل التفسير، تجد عندهم اهتمام بأجزام السيرة النبوية، مثل في الغزوات لما يمروا بالآيات المتعلقة بالغزوات فتجد مادة في التفسير لا تجدها عند الآخرين، وتجد مادة في السيرة النبوية عند الفقهاء في المذاهب الأربعة المالكية والشافعية المتعلقة بالفقه في أجزاء منها متعلقة، وفي جزء من السيرة النبوية تجد في كتب العقائد في المسائل المتعلقة بالعقائد. وبالتالي هنا يأتي التركيز المهتم بالعقيدة أو بالسيرة أو بالفقه. وأيضا في كتب السيرة في جانب السيرة النبوية تجد عند شراح الحديث النبوي مثل في فتح الباري والنووي، فتجد في مادة في السيرة النبوية قل ما تجدها عند الآخرين. فبالتالي مصادر السيرة متنوعة، ومن أفضل من كتب في العصر الحديث من حيث الدقة الدكتور أكرم ضياء العمري، هذا على حسب معرفتي واطلاعي يعني. ولا شك أن في كتب كثيرة، وممكن الدكتور خالد يضيف بعض
الكتب. أيهم أقرب إلى قلبك دكتور من هذه الكتب؟
في والله كلها الطعم خاص يعني. الدكتور أكرم ضياء العمري يعني أشرف على رسائل علمية أكثر من ربع قرن في جامعة المدينة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام في السيرة وعهد الخلافة الراشدة، وأخرج كتابين السيرة النبوية وكتاب عن الخلافة الراشدة بطريقة الجرح والتعديل والصحة والدقة، فهنا يعتبر يعني في هذا الجانب متقدم جدا. في الجانب الدعوي الشيخ محمد الغزالي ورحمة الله عليه عنده لفتات دعوية، وقلم البليغ كأديب أيضا له أثر، والرحيق المختوم فيه جانب روحي كبير وهائل، وربي سبحانه وتعالى وضع له القبول. والشيخ أبو بكر الجزائري بالنسبة لعامة الناس في كتابة السيرة النبوية أيضا مهم. وأي حاجة عن السيرة النبوية من الأشخاص المعتبرين في دائرة أهل السنة والجماعة فهذا إن شاء الله شيء عظيم بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير. دكتور خالد، هل من إضافة في الكتب؟
الشيخ ما شاء الله يعني صال وجال، لكن أنا أقول دائما هذا الجواب يحرجنا كثيرا، هذا يعتمد على طبيعة السائل. هناك كتب سيرة اهتمت بالصياغة الأدبية الرفيعة، هناك من كتب السيرة اهتمت بالدروس والعبر، هناك من كتب السيرة اهتمت بصحة الحدث، هناك من السيرة اهتمت بالتوسع وما إلى ذلك، فحسب ما تريد ستجد. فتجد الشيخ أعطاك الخلطة كاملة، لكن بحسب بعض صياغة أدبية تريد أن تقوم لسانك أو أن تقرأها كرواية تشنف الأذان وترتبط بها ارتباطا وثيقا ككتابات الشيخ محمد الغزالي مثلا بصياغة أدبية رفيعة. مثلا حينما الذي يهتم بالرواية وصحتها مهدي رزق الله السيرة النبوية ومصادرها الأصلية، مثلا حينما يهتم بالدروس والعبر زي مصطفى السباعي وما ذلك. فالشاهد كل كتب السيرة من زاويته، فينتقل الإنسان بحسب ما يريد.
جزاك الله خير. أنتقل إلى
الأطفال وسهل ميسر الندوي أبو الحسن الندوي في السيرة النبوية بالنسبة للأطفال في الإعدادي في الثانوي، فميسر ومسهل وسليم ويعني ممتاز، هو كتب أصلا للأطفال يعني. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. أنتقل إلى السؤال الأخير، وهو سؤال يعني نوعا ما إيماني عاطفي. ما هو الموقف يعني يؤثر فيك دكتور خالد شخصيا تجده في السيرة النبوية كلما مررت عليه يعني يهتز قلبك ويعني تحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنا مثلا شخصيا الموقف المؤثر الأكبر في السيرة النبوية هو نزوله من الطائف عندما لجأ إلى الله عز وجل، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، ونزل إليه ملك الجبال ورفض أن يطبق عليهم الأخشبان وقال أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. يعني هذا الموقف يهزني أحيانا. ما هو الموقف الذي يهز الدكتور خالد؟
والله أنت سرقت هذا الموقف مني. هو موقف حقيقة موقف عظيم للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبني آمالا في الطائف، ثم بعد ذلك قاموا بطرده معه زيد بن حارثة، ثم وقفوا صفين على مدار أكثر من 10 كيلو يرمونه بالحجارة، ثم دخل ذلك البستان، بستان عدوي عتب الربيعة وشيبة، الدماء تسيل من وجهه ومن قدمه، زيد بن حارثة يعاني ويكابد، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ثم دعا بذلك الدعاء: أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، وقال كلاما حقيقة مؤلما. ثم جاه العرض، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لكن قال لا، فإن أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم، وخرج. خرج أبناء عكرمة بن أبي جهل، ماذا فعل؟ صفوان بن أمية ماذا فعل؟ قيادات الإسلام بعد ذلك في الشام والعراق خرجوا من ظهور هؤلاء الذين رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، كذلك أهل الطائف. لما أتت حادثة الردة كل المدن ارتدت إلا مكة والمدينة والطائف، مع ثقيف هي آخر من أسلم، لكنها ثبتت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا خلنا نشير إلى الموقف. في الحقيقة أحيانا المواقف التي تهزنا ترتبط بشخصياتنا، وأحيانا نكشف عن شخصياتنا. أنا أعترف أحيانا أنه موقف يلامسك أنت من الداخل فتهتم به. يعني من مواقف أذكر موقفين سريعين. الموقف الأول، النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، دخل مرة على عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه تزوج عائشة ودخل بها في السنة التاسعة، دخل فإذا هي تلعب بعرائس بين يديها، عرائس كابنة الصغيرة حينما تلعب بعرائسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو المهموم بقضايا الأمة، اليهود يخططون، المنافقون يسعون، قريش ممكن أن تحاصر المدينة، عنده أعباء الأمة كلها تدور في رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل على عائشة وهي تلعب بعرائسها: يا عائشة ما هذه؟ قالت: يا رسول الله هذه بناتي، مثل ما تقول طفلة الصغيرة بناتي. ثم رأى شكلا غريبا بين هذه العرائس، رأى فرسا وله جناحان، قال: وما هذا؟ قالت: هذا فرس وله جناحان. انظر للمشاركة الوجدانية، قال: فرس وله جناحان. قالت: يا رسول الله، أوما علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس وله جناحان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ استغرابا، مع أن المعلومة أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول انظر للمشاركة الوجدانية، زوجتك إذا جلست معها ادخل معها في الأزياء، ادخل معها في اهتماماتها، شاركها وإن كانت ليس من صميم اهتمامك، انظر للمشاركة الوجدانية. الموقف الآخر، الموقف كثير لكن أشير لموقف عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، وهو موقف حقيقة يحتاج إلى رسالة للشباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع معاهدة صلح الحديبية، وإن كانت في الأصل لصالح المسلمين، يعني 3 شروط ونصف الشرط كان صالح المسلمين، اللهم النصف الأخير هو اللي كان فيه إشكالية. لما جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ أليس على الباطل؟ ألسنا نبي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة: نعم نعم. قال هذه العبارة هزتني، قال: على ما نعطي الدنية في ديننا. هذه العبارة يقوله كثير من الشباب المتحمس الذي لا يعي، من عمر عبقري محدث، قال: على ما نعطي الدنية في ديننا. لماذا قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق الأحزاب ماذا قال؟ قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. قال: قريش لا تستطيع أن ترفع رأسها. بل لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأتوا المفاوضون يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بديل بن ورقاء الخزاعي ماذا قال؟ قال: إن قريشا قد خرجت بالعود المطافيل، خرجت بالنساء والأولاد يريدون أن يقاتلونك. ماذا قال؟ قال: إن قريشا قد أنهكتها الحرب وأضرت بها. قال: اسكت، لا تستطيع قريش أن ترفع رأسها. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية. قال عمر: على ما نعطي الدنيا في ديننا. حقيقة هزت. ولذا هذه الرسالة يجب أن ترسل للشباب، بعض الشباب الآن زي في أوروبا الذين يفعلون تلك الأفاعيل ويفجرون، على ما نعطي الدنية في ديننا، لابد أن نظهر قوة الإسلام. سبحان الله، أنت لم تستفد من تجارب التاريخ ومن تجارب السيرة وما إلى ذلك، ومع ذلك لحظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقولة عمر حاضرة في قلبي، فلما نزل قوله جل وعز: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أنه فتح صلح الحديبية، قام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى عمر، كان يراعي هذا الخاطر، قام وقرأ عليه سورة الفتح كاملة. قال: يا عمر، أهو فتح؟ أهو فتح؟ قال: هو فتح. حقيقة هذا الموقف يهزني، بالإضافة مواقف أخرى لكن لا أريد أن أكشف سريرة نفسي.
جزاك الله خير، عليه الصلاة والسلام.
طبعا السيرة كلها مؤثرة، هي لها علاقة بقلوبنا، يعني لما ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بصفاء وبعد من الحواجب وابتعاد عن المعاصي وتأتي للسيرة، كل موقف يأثر فيك تجد نفسك تبكي. مثلا في أحد لما الصحابة رضوان الله عليهم يتساقطون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ردة، يقول: فداك أبي وأمي لسعد بن أبي وقاص، ونسيبة بنت كعب ما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا إلا كانت أمامي وهي تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالقلوب، كل ما كانت شفافة وكل ما كانت بعيدة عن الذنوب والمعاصي كل ما كان تأثير الموقف في داخلك وفي نفسك في أعماقك. لكن من المواقف اللي تهز يعني موقف الأنصار يعني قدموا الرجال وقدموا الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى، إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر أن محبة الأنصار من الإيمان، يعني والذين الله قال في القرآن والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الأنصار رضي الله عليهم عاشوا مسار الدعوة والجهاد إلى فتح مكة. بعد فتح مكة في هوازن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الكبار تأليفا لقلوبهم أبو سفيان ومعاوية وصفوان وعكرمة وسهيل ابن عمر وأعطاهم من الإبل. فبعض الأنصار قالوا وجد قوما كيف هو ولم يعطي أحد من الأنصار، ووجدوا في أنفسهم شيء من هذا. فلما وجدوا لأنفسهم ذهب سعد بن عبادة وقال يا رسول الله أن الأنصار يجدون في أنفسهم مما فعلت، وقال له وإن أنت من هذا؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي. فقال جمع لي قومك في هذه الحظيرة، وجاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وقال يا معشر الأنصار ما قال بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني زعل في أنفسكم. قال ألم تكون ضلالا فهداكم الله، وعالى فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا ماذا نقول، يعني ماذا نجيب يا رسول الله؟ الله ولله ورسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم إلى إسلامكم؟ هذا الموقف من المواقف المؤثرة بالفعل. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ يعني صورة يعني صورة يرجع الناس بالبعير والشاة وأنتم ترجعون برسول الله إلى المدينة. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه من المواقف المؤثرة بالفعل ودائما تؤثر وتهز أعماقنا. فنسأل الله أن ينفعنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك الله فيك.
جزاكم الله خير. أشكر الدكتور علي الصلابي والدكتور خالد البكر، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. وفتش نصيحة للجمهور، فتش عن الموقف الذي يهزك أنت في سيرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. داوم على القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتش عن الموقف الذي يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدعوك لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشعرك بأنك تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد العلماء سأله أحد العامة، قال له أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فنصحه نصيحة غريبة، قال له قبل أن تنام اشرب ماء وملح وأتني اليوم التالي. فجاء في اليوم التالي فقال له ما رأيت في المنام؟ قال رأيت ماء. فقال هكذا
داوم على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتش عن المواقف التي تؤثر بك، ثم سترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتتشرف عينك برؤيته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرنا جميعا في عليين، وأن يرفع قدر الضيف قدر الضيفين الكريمين. أشكركما فضيلة الشيخ علي الصلابي وفضيلة الشيخ خالد البكر، كما أشكركم أيها الحضور الكريم. ونختم فعاليتنا بالتكريم، تود مؤسسة راف، يتفضل الأستاذ أحمد فخر أن يعني تكرم الضيفين الكريمين. شايخ برعاية المملكة للعطور، جزاهم الله ألف خير. لكم أيها الحضور على حضوركم وتشريفكم لنا، ونذكركم بمعرض السلام عليك أيها النبي، سيكون متاحا ومفتوحا لعامة للعامة إلى الساعة الثانية والعشر الثانية عشر والنصف ليلا بإذن الله. كما أذكركم بفعالية الغد الدكتور راتب النابلسي، ندوة إيمانية بعنوان ويزكيهم. شكرا لكم.